فضلاً لنقهر كل غاز أو معادي وجد بالعفو واجعلنا جنوداً ووفقنا.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. آيت الله الرئيسي يزور موقع اغتيال قادة النص في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل إلى العاصمة العراقية بغداد قبل قليل رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي في زيارة إلى العراق بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وفور وصوله إلى مطار بغداد الدولي، توجه السيد رئيسي إلى مكان استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفقهما في جريمة نكرة نفذتها القوات الأمريكية بتوجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي كلمة مقتضبة في المكان، حيا سماحته الشعب العراقي مشيدا بمقاومة هذا الشعب في مواجهة الإرهاب والاحتلال الأجنبي. كما تحدث عن بطولة الشهيدين سليماني والمهندس ودورهما في إحلال الأمن في العراق والمنطقة، مؤكدا أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، مؤكدا أن إيران تتمتع اليوم بذروة قوتها الدفاعية. وأضاف العميد حاتمي إلى إجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، الأمر الذي أظهر الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية. من جانب آخر، قال العميد حاتمي أنه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، إلا أن هذه القيود لم تعد موجودة اليوم، وأن البلاد تتعاطى مع دول مختلفة في العالم. على أعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، افتتح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في محافظة قزوين خط الإنتاج المكثف لأكبر مصنع في غرب آسيا لصناعة المخازن الفولاذية المضغوطة CNG، والذي تم تصميمه وتدشينه على يد المختصين الإيرانيين لتأمين ما تحتاجه البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية دشن فيها وزير الدفاع الإيراني في محافظة قزوين غرب العاصمة طهران خط الإنتاج المكثف لأكبر مصنع لإنتاج المخازن الفولادية المضغوطة CNG المستعملة في تخزين الأكسجين والغازات الصناعية. المصنع افتتح بجهود المتخصصين المحليين وبإمكانه إنتاج 250 ألف خزان سنوياً.
هذه المجموعة الإنتاجية نموذج بارز لطفرة الإنتاج في البلاد وتعاون الصناعات الدفاعية مع غيرها من الصناعات، وإن حصول الطاقات الشابة المتخصصة على شهادات المواصفات الدولية لتصنيع هذه المخازن خير دليل على نجاح المختصين الإيرانيين في تأمين ما تحتاجه البلاد، وخطوة على طريق قطع الاستيراد لمثل هذه المنتجات.
تتراوح أحجام المخازن من 10 لترات إلى 113 لترا، فيما تختلف موارد استخداماتها بما فيها مخازن CNG التي يتم استخدامها في المحركات التي تعمل بالوقود المزدوج بطاقة إنتاجية تبلغ استبدال مخازن وقود مختلف أنواع السيارات.
هذا المصنع بإمكانه توفير حاجة البلاد وكذلك تصدير المنتجات. حاولنا استخدام أحدث التقنيات في صناعة وتجهيز واختبار المخازن المصنعة وأرقى مستويات المختبرات الفنية الحاصلة على شهادات معتبرة لتقييم الجودة، ليتم تقديم منتجات بأعلى درجات الجودة تفوق نظيراتها الأجنبيات للمستهلكين.
بتشغيل هذا المصنع تضيف إيران ورقة أخرى إلى سجل إنجازاتها الصناعية في مجال الطاقة النظيفة، كما أن افتتاح هذا المصنع يعتبر خطوة مهمة على طريق الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس لتطبيق الطفرة النوعية في الإنتاج وفي تلبية الحاجة الداخلية.
تعد وزارة الدفاع الإيرانية بمشاريعها المختلفة داعماً أساسياً للقطاع الصناعي ومسانداً مهماً لبناء اقتصاد مستقل في البلاد.
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن رسالة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن هذه الرسالة ستكون خريطة الرؤية إلى الشرق في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية. وكان قاليباف قد سلم اليوم رسالة القائد الموجهة لبوتين إلى رئيس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين، كما بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن خطط أمريكا طويلة الأمد لا تحمل سوى الأضرار والخسائر للمنطقة وخاصة بالنسبة لإيران وروسيا. وحول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف للعاصمة الروسية موسكو والعلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دشنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف من خلال زيارته للعاصمة موسكو. قاليباف سلم رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التأكيد فيها على قوة واستراتيجية واستمرارية العلاقات الإيرانية الروسية.
إن رسالة قائد الثورة الإسلامية للحكومة الروسية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتتضمن تأكيد قائد الثورة على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع أسس التعاون الثنائي.
قاليباف شدد خلال اجتماعه بنظيره الروسي على أن أي تغيير سياسي في العالم ووجهات النظر الأحادية لن يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة في المجالات المختلفة التي ينبغي تعزيزها بين البلدين. رئيس مجلس الدوما الروسي عرب من جهته عن رفضه لموقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من إيران، وقال إن بعض الدول تدعي حماية حقوق الإنسان لكنها تمارس الحظر الجائر ضد إيران رغم جائحة كورونا، وبدل المساهمة في مكافحة هذا الوباء تعمد إلى تقويض معيشة الناس. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المؤسسات الإيرانية العاملة في روسيا، شدد قاليباف على أهمية العلاقات بين إيران وروسيا واستمرار وتيرة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن من أهم أهداف الزيارة إلى روسيا التأكيد على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية.
حذر القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الدول الرجائية في المنطقة من الاندفاع في علاقتها مع الكيان الصهيوني. وقال لواء حسين سلام إن الصهاينة يتوسعون أينما حلوا وليس وراءهم سوى إيقاد النيران. وتطرق لواء سلام إلى فشل ضغوط الأمريكيين على الشعب الإيراني داعيا إياهم للكف عن تلك السياسات. وأضاف أن شعبنا لن يقبل بديلا لاستقلاله سيما وأن البلاد قد تجاوزت مرحلة الحظر. وكان القائد العام لقوة حرس الثورة وقائد قوتها البحرية ومسؤولون مدنيون وعسكريون قد حضروا اليوم مراسم دخول 340 قاربا وقطعة بحرية حربية للخدمة في القوة البحرية للحرس الثوري. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي إن بايدن يسعى لاستبدال سياسة الضغوط القصوى التي مارستها إدارة ترامب ضد إيران إلى سياسة الضغوط الذكية، مؤكدا أنها ستفشل كما فشلت الإدارة الأمريكية السابقة. وأضاف جلالي أن أعظم ميزة لقوة الثورة الإسلامية هي قيادة ولاية الفقيه التي جعلت الثورة تتخطى الأحداث بأمان ولا تنحرف عن أهدافها المتمثلة في الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وأضاف أن أهداف العدو في هذه المرحلة هي استسلام إيران دون شروط وإجبارها على التفاوض، لكن هذا الهدف لن يتحقق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد إيران الكامل لدعم دور منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. ولدى استقباله في طهران اليوم المندوب الأممي الخاص اليمن مارتن جريفيث، استعرض ظريف مواقف طهران لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الكبرى في المنطقة وضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني، معتبرا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة اليمن. من جانبه أوضح جريفيث أنه من المهم الاطلاع على وجهة نظر إيران تجاه إرساء السلام والأمن في اليمن، وقدم شرحا لظريف حول موقف الأمم المتحدة تجاه تسوية الأزمة في اليمن من خلال وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية. انطلقت في القاهرة اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلا على رأس حركتها فتح وحماس لتفعيل المصالحة الفلسطينية والتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية يوليو القادم. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أجواء الحوار الفلسطيني إيجابية جدا وهناك أرضية مشتركة للجميع، ويرجح أن يكون هناك اتفاق سريع حول آليات إجراء الانتخابات. أضافت المصادر أنه تم تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين ممثلي الفصائل الفلسطينية لإتاحة أسرع فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق. من جهته قرر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه أن حركته مفتحة على حوار شامل لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي. وحول جلسات الحوار الوطني الذي ضم عددا من الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، نستمع حول هذا الموضوع إلى التقرير التالي.
بخطوات ثابتة بدأت الفصائل الفلسطينية حوارها في القاهرة من أجل التوصل لنقاط اتفاق تأخذهم نحو أجواء انتخابية صحية بعيدا عن الخلافات السياسية. جولة يتوقع المراقبون أن تكون مختلفة هذه المرة في ظل جدية تبديها كافة الأطراف الفلسطينية.
يعني ثلاث ملفات على أجندة حوار القاهرة: المرجعية السياسية التي يريد الكل الفلسطيني أن تكون بعيدة كل البعد عن اتفاق أوسلو، وملف القضاء لا سيما المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات، وملف البيئة الانتخابية ككل سواء من حيث التأمين والحريات والاعتقالات وغير ذلك.
بعد التجارب السابقة شعبنا الفلسطيني يريد نتائج، ويريد نتائج ملموسة، وخاصة أهلنا في قطاع المعذبين في قطاع غزة يريدون أشياء ملموسة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.
بالتأكيد كل مواطن فلسطيني وكل شخص على هذه المعمورة يتمنى أن تكون الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية، ولا تستخدم أي مؤسسة لصالح السلطة التنفيذية الحالية.
ولدعم المتحاورين ودفعهم نحو العودة باتفاق وطني لإنهاء أزمات القطاع التي خلفها الحصار الإسرائيلي المستفيد الأول من حالة الانقسام، نظمت عشائر وعائلات غزة مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه بصون الحريات واحترام نتائج الانتخابات.
إلى قادتنا أناشدكم أن تعودوا إلينا متفقين موحدين لترفعوا عنا هذا الظلم الذي وقع علينا خلال 14 سنة من الانقسام ومن الحصار.
يجب جميعا أن نوحد صفوفنا من أجل مواجهة هذا الاحتلال والصفقات الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الخلاف ليس فلسطيني فلسطيني، الخلاف فلسطيني إسرائيلي، إسرائيل هي الوحيدة المستفيدة من هذا الانقسام.
انطلق الحوار في القاهرة وعلى طاولته أجندة أهمها الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية والإجراءات القضائية التي ستحدد مصير المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني.
الفصائل الفلسطينية تجتمع حول طاولة مستديرة في القاهرة لتحدد مصير شعب غيب عن صندوق الانتخابات لسنوات، والمأمول منها أن تعود بخارطة وطنية موحدة تكون مرجعا للفلسطينيين في المرحلة القادمة.
كشفت وثائق سرية عن تعهد الإمارات بدعم حليفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل انتخابات الكنيسة المقررة مطلع الشهر المقبل. وكشف موقع إمارات ليكس مراسلات سرية بين أبوظبي ومكتب نتنياهو جرت قبل 10 أيام، عرضت فيها أبوظبي تقديم دعم مالي وسياسي إلى نتنياهو لتعزيز حظوظه في الانتخابات. وأكدت أبوظبي أنها مستعدة لتقديم أي دعم يحتاجه نتنياهو، بما في ذلك تفاهمات تطبيع جديدة لتقوية موقفه السياسي. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي العراقي ترصد تحركات داعش وتوجه لها ضربات موجهة. استمرار الهجمات على مواقع ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في مناطق الرقة ودير الزور في سوريا. كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابة تبلغ نحو 106,800,000 حالة. أهلا بكم من جديد. قال مساعد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي العراقي للعمليات العسكرية معالي البصري أن جماعة داعش الإرهابية لم تنتهي في العراق، بل تحولت من الحرب العلنية إلى الحالة السرية وحرب العصابات. وأضاف البصري أن قوات الحشد الشعبي متواجدة حيث يتواجد تنظيم داعش الإرهابي للحد من تحركاته ولتوجيه ضربات موجعة له. وأشار القيادي في الحشد الشعبي إلى أن داعش الوهابية بقيت مختفية داخل الأراضي الوعرة، ولدينا معلومات جيدة عن أماكن تواجدها ومقرات قيادتها. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمات مساعد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق لشؤون العمليات الحاج أبو علي البصري.
داعش لم ينتهي في العراق، وإنما انتقل من حالة الحرب الظاهرية والتمسك بالأرض والدفاع عن الأرض إلى حالة سرية والحرب الغير منظمة، حرب العصابات، وبقي مختفيا داخل الأراضي الوعرة في غابات النخيل والأشجار، أطراف الأنهار اللي هي كثيفة بالغابات الأشجار، وفي الجبال الوعرة. اتخذوا من هذه الأماكن أماكن ومأوى للاستراحة وللانطلاق. طبعا أيضا يجب الإشارة إلى أن الدواعش الموجودين أكثرهم محليين وليسوا كما في السابق أجانب وجاءوا من خارج العراق، وإنما هم من القرى والمدن التي كانت سابقا تحت سيطرة وكانت مغلقة كاملا لنظام حزب البعث. بعض القرى وبعض النواحي النائية كان حزب البعث يسيطر عليهم وجندهم بالكامل لحربه ضد الآخرين ولمطاردته للمؤمنين داخل العراق من المنتمين لحزب البعث. هؤلاء المنتمين لحزب البعث أيضا عمل عليهم عملا عقائديا، والحملة الإيمانية التي طرحت، والحملة الإيمانية كانت الحقيقة هي الحملة الوهابية، أدخل الوهابية ونشر الفكر الوهابي داخل المناطق اللي نشط فيها وجندهم تحت عنوان للإسلام وللعقيدة الإسلامية وللإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا يتضمن تربيتهم على التكفير وعلى تكفير الآخرين والحقد على الآخرين ودعوتهم إلى قتل الآخرين، وبقتلهم للآخرين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الفئات والمجاميع والأفراد الكثيرين في هذه المناطق أصبحوا كلهم دواعش، سواء نتاج الحملة الإيمانية أو الذين كانوا يعملون مع حزب البعث في فدائي صدام أو في الأمن الخاص والأجهزة الخاصة خاصة. هؤلاء أصبحوا كل دواعش، وداعش أيضا نظمهم وجندهم بعد تدريبهم وتجهيزهم وتسليحهم، وخضنا معهم حرب طويلة دامت أكثر من 3 سنوات.
أمرت محكمة بحرينية باحتجاز طفلين مدة أسبوع على خلفية سياسية، وأخضعتهما لتحقيق مطول قبل أن يصدر القضاء قرارا بتوقيفهم في سجن الأحداث. وكانت النيابة العامة استدعت حسين محمد أيوب ومحمد راشد البالغين من العمر 13 عاما. وعبرت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسامة الصايغ عن أسفها الشديد لهذا الحال الذي تنتهك فيه حقوق الطفولة في البحرين. قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي شمال سوريا في هجمات على تحركات ونقاط انتشار في الرقة ودير الزور. ففي ريف دير الزور ذكرت مصادر محلية أن عددا من مسلحي قسد قتل وأصيبوا جراء إطلاق النار عليهم في عدة قرى، مشيرة إلى أن هذه العناصر تواصل سرقة النفط والثروات السورية بدعم من الاحتلال الأمريكي. سجل العالم اليوم 2485 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور الفيروس قبل عام 1,329,000 حالة. أما الإصابات الجديدة خلال اليوم الأخير فقد تجاوزت 105,000، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 106,000,000 ونحو 800,000 إصابة على مستوى العالم. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، وتليها الهند والبرازيل وروسيا. فندى أحد خبراء فريق منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية فرضية تسرب فيروس كورونا من أحد مختبرات المدينة، ولفت إلى اكتشاف دلائل مهمة في التحقيق الذي يجريه الفريق الخاص لمنظمة الصحة العالمية، خلصت إلى أن منشأ الفيروس هو سوق ووهان للمأكولات البحرية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية لاكتشاف كيفية تسرب فيروس كورونا، نستمع إلى التقرير التالي.
توصل فريق منظمة الصحة العالمية المتواجد في مدينة ووهان الصينية لاكتشافات مهمة ضمن التحقيق الرامي إلى الكشف عن منشأ فيروس كورونا. وفند عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة بيتر دازاك، وهو من 10 خبراء مستقلين، الفرضية المختبرية التي تقول أن يكون الفيروس سارس كوفيد 2 قد تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات الذي يدرس الفيروسات التي يعود منشأها إلى الخفافيش. وأوضح العالم البريطاني أن البحوث اللاحقة كشفت عن حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في السوق، ما يفند الفرضية القاضية بأنها منشأ كورونا. لكن المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف دلائل مهمة تسلط الضوء على دور السوق في الجائحة، ولفت إلى أن الخبراء يعلمون الآن ما لم يعلموا في البداية، لأن هناك العديد من المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض إصابة إطلاقا أو كانت هذه الأعراض خفيفة، مؤكدا أن العمل جار من أجل تحديد عدد هؤلاء المرضى في الصين وتاريخ إصابتهم. زيارة وفد المنظمة الدولية إلى سوق ووهان للمأكولات البحرية كانت ذات أهمية بحسب أحد الخبراء، إذ يعد السوق مكاناً ربما تحول الفيروس فيه من الحيوانات إلى البشر. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرئيسية لزيارة البعثة إلى الصين قبل مغادرة الخبراء للبلاد في 10 فبراير الجاري.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. آية الله رئيسي يزور موقع اغتيال قادة النصف في بغداد ويؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تبقى دون رد. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني 20 سنة في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بحضراتكم في فضاء آخر نتجول فيه بين رحاب الأدب وقضاياه وانعكاساته على الحياة من خلال برنامجكم فضاءات أدبية، الذي سنواصل في حلقته لهذا الأسبوع بحث العلاقة بين الأدب والشباب، التي هي علاقة وثيقة دون شك، وسبل اجتذاب الشباب إلى الساحة الإيمانية عبر الأدب الرسالي الملتزم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، أصبح أدب الشباب أو الأدب الشبابي اليوم مصطلحاً نقدياً يمثل حركة ثقافية وإبداعية لجيل أدبي هو جيل الشباب. فهل مصطلح أدب الشباب هو مصطلح نوعي يتعلق بإبداعات الكتاب من ذوي الأعمار اليافعة والتجارب الجديدة، أم إنه يمثل جيل الحداثة الأدبية والتجديد؟ وهل هناك أدب للشباب وأدب للشيوخ وأدب للرجال وأدب للنساء؟ كل هذه الأسئلة تواجهنا ونحن نطرح مصطلح أدب الشباب، وتدفعنا إلى أن نستجلي الجوانب الخفية الكامنة وراء هذا المصطلح. يبدو لنا أن المسيرة الأدبية للكاتب تأخذ أشكالاً متنوعة بتنوع التجارب وطبيعة المعارف المكتسبة واختلاف الأجواء الثقافية بين منطقة وأخرى أو بين مجتمع وآخر. وعلى أي حال، فإن قصر عمر التجربة الأدبية يجعلنا نصفها بالشبابية والفتية، وهي مرحلة متميزة في حياة كل أديب أو كاتب. فبداية الممارسة الإبداعية إذن تعني أنها ما زالت في طور النشوء والنمو والتدريب والتمرين والاكتساب والتحصيل، وعلى قدر المخزون المعرفي والتحصيل العلمي تكون التجارب وتتوضح معالم هذه الظاهرة التي تسمى أدب الشباب. وعادة ما تكون هذه التجربة الشبابية في فترة الشباب والفتوة، حيث تتفتح المواهب وتظهر الميول والرغبات، فيندفع الشباب إلى كتابة النص الأدبي سواء كان نصا شعريا أو قصصيا أو نقديا. وغالبا ما تتميز النصوص الأدبية الشبابية بظاهرتين متناقضتين. الظاهرة الأولى ظاهرة التقليد، وتمثل هذه الظاهرة فئة من الشباب الذين ينبهرون بكاتب أو شاعر أو روائي، فيندفعون إلى محاكاته وتقليده في أفكاره ومواقفه، بل وفي صوره الفنية وتراكيبه، ثم لا يستطيعون التخلص فيما بعد من أسر التقليد نظرا لكونهم لا يقرؤون إلا له، ولا يحفظون إلا له، ولا يعجبون إلا به. والسبيل الوحيد للتخلص من هذه التبعية الأدبية أو هذا المسخ التعبيري والنسخ الإبداعي هو تنويع القراءات وسعة الاطلاع على التجارب الأدبية من مختلف الأعمار والتخصصات والمذاهب والأساليب. وحينئذ يكتسب هؤلاء الشباب قاعدة ثقافية يمكن الاعتماد عليها والانطلاق بعد ذلك في كتابة النصوص الإبداعية. أما الفئة الثانية فهي تمثل أولئك الشباب الذين انبهروا بالثقافات الأجنبية، وقد يبالغ البعض منهم في الغلو والتطرف فيرفضون الإرث الثقافي الإسلامي جملة وتفصيلا، وينفتحون على التجارب الأدبية الأجنبية معتقدين أن ذلك الانفتاح أو الانفلات هو عين الصواب، وأنهم لا يستسيغون القواعد الأدبية للجيل السابق عليهم، فيقعون في أسر التقليد أيضا، لأن التقليد هو التقليد سواء قلدنا التجارب الأدبية العربية القديمة أو قلدنا التجارب الأجنبية الحديثة. وإذن فماذا ينبغي على الشباب أن يفعلوه لإثراء وتنمية مواهبهم الأدبية؟ نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول السبل التي يمكننا من خلالها أن نحمي الشباب من أسر الثقافات الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالنتاجات الأدبية. إليكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذ عباس حلباوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أستاذ عباس، كما تعلم أنه شبابنا المعاصر يميل تقريبا إلى الثقافات الأجنبية والتي تحاول أن تشن هجوما على شبابنا المسلم، برأيك ما هي السبل التي يمكننا من خلالها أن نحمي الشباب من أثر الثقافات الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالنتاجات الأدبية التي تسعى لأن تقضي على هوية الشباب في مجتمعاتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعتكم. أما فيما يخص الاطلاع على الثقافات الأخرى فهذا شيء لابد منه، لأنه في تاريخ الإسلام هذه الأشياء كانت موجودة، سواء الترجمة أو الشعر المترجم أو الثقافات الأخرى أو القصص المترجمة. الإنسان ثقافيا تقني روحية الإنسان لإنسان.
نعم، وهذه إحدى الطرق للحوار الثقافي بين الشباب وبين المجتمعات الأخرى.
نعم، ولكن هناك طرق لحماية الشباب المسلم من الثقافات التي تحاول المساس أو الاطلاع على أفكار الشباب المسلم.
صحيح.
فإحنا لدينا نستغني بها ونحمي أنفسنا، هي أسلحة ضد هذه الأشياء، ضد الأفكار الهدامة، ضد الأفكار السياسية أو الأشياء الأخرى أو الثقافية أو الأشياء اللي تهاجم الإسلام. لدينا ثقافة الأصلية هو القرآن الكريم. القرآن الكريم إلى الآن مهجور حقيقة، إلى الآن مع هذا الانتشار اللي للترجمة أو للمفاهيم أو للأشياء القصص القرآنية أو لأشياء أخرى انتشرت، ولكن مع هذا ما زال هذا القرآن مهجور، لأنه لا يرتبط فقط بالجمهورية الإسلامية، يرتبط بأكثر من 1.5 مليار مسلم.
صحيح. لأن يعني السبيل الأول لحماية
شبابنا، ننشر الثقافة القرآنية، يعني نعم. القرآن ليس فقط كلام الله للتبرك نقرأ أو نقرأه في الصلاة أو في والله سبحانه وتعالى يقول ما خلينا شيء ما ذكرناه بالقرآن بصراحة.
نعم، نعم. خصوصا إذا نريد أن نركز على الجانب الأدبي والبلاغي
الذي للكلام بلي. ثم تأتي من بعد ذلك أخت القرآن اللي هي نهج البلاغة. نهج البلاغة يعني الإنسان لما يقرأ كتاب نهج البلاغة للإمام علي يعني يذوب في هذا الكتاب، في كلمات الإمام علي، في حروفه، في مفرداته، في المفاهيم التي يطرحها، حتى أنه يرسم، يعني يرسم لوحات الإمام علي بنهج البلاغة، مثلا في صفة الطاووس لما يريد يصف الطاووس، يعني ما يستطيع أي رسام آخر أن يرسم، لو تطينا لوحة وفرشات ما يرسم كما يرسم الإمام علي. حتى الصور الجمالية كان في نهج البلاغة موجودة كما هي موجودة في القرآن، موجز الكلمات. ثم تأتي بعد ذلك الصحيفة السجادية، وما أدراك ما الصحيفة السجادية؟ هذا الدعاء الذي كله ثقافة، يعني مواعظ، كل إرشاد، كل ما تحتاج النفس البشرية من كرامات ومن مسائل فضائل وأشياء أخرى تجدها في صحيفة السجادية. كذلك الكتب الأدبية التي لدينا، القصص الأدبية حتى من السابق، مثلا كتب دكتور طه حسين، كتب عباس عباس، محمود العقاد، يعني الأدباء المصريين السوريين الجزائريين الشرق والغرب، يعني ما تركوا شيء ما نشروه، ولكن علينا الآن احنا ان نستعيد هذا النشر، ويعني نكثر من هذا النشر. الآن كما يعني أسلفتي، الثقافة الغربية بانتشارها مسيطرة على الشباب الإسلامي، وإلا احنا لو ننشر هذه الأشياء، هذه الثروة الثقافية الآن التي لدى الغربيين هي بالأساس ثروة إسلامية، مثلا رباعيات عمر الخيام مثلا،
ولكن هم استفادوا منها بالطريقة الصحيحة، ونحن تركناها واتبعنا ما ينشرونه.
هذه المهجورية اللي أنا قلت عليها، ربي أن قوم اتخذوا هذا القرآن، ليس فقط القرآن مهجور، ناجي البلاغة مهجور، الصحيفة السجادية مهجورة، الأدب الإسلامي احنا هجرنا ثقافتنا وهجرنا، يعني ما نشرناها، وهذا شيء برقابنا وفي ذمتنا أن ننشر هذه الأشياء حتى يستغني الشباب المسلم للأحد الأقل يقارن بين هذا وهذا. وما أكثر الذين قارنوا بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي ثم اتجهوا الإسلام وصاروا مسلمين أصلا.
نعم. إذن علينا أستاذ حزاوي أن نرجع إلى قواسمنا المشتركة من القرآن ونهج البلاغة، وكذلك علينا أن نتبع الأدباء الذين كتبوا في الأدب الأخلاقي الهادف.
والله نحن مطالبون غدا يوم القيامة، مثل ما يسألوننا عن صلاتنا وعن صومنا، يسألوننا عن هذا الأدب الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزاوي، الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا اللقاء الذي أجرته، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، للإجابة عن التساؤل الذي طرحناه قبل الفاصل بشأن ما ينبغي فعله من أجل تنمية مواهب الشباب الأدبية، نقول إنه لا شك في أن اكتساب المهارات الأدبية يحتاج إلى وقت ومراحل تنمو فيها القدرات وتتطور شيئا فشيئا، ومع سعة الاطلاع وإعادة النظر في المواقف وتصحيحها تتبلور المواهب وتتعمق التجربة، فالإبداع مرحلة متأخرة في عمر التجربة الأدبية، إذ لا يتمكن الكاتب في فترة الفتوة وصغر التجربة الأدبية أن يكتب نصا إبداعيا راقيا، إن قريحة المبدع تشبه إلى حد كبير الشجرة التي لا تثمر إلا في أوانها وبعد مرور عدة سنوات، وهكذا فإن الإبداع هو ثمرة هذه التجربة الأدبية، يأتي بعد سلسلة من التجارب والممارسات والقراءات. ولا يزال الأديب يواصل القراءة ويعمق تجاربه في الحياة والناس، ويعيد النظر في نصوصه ومواقفه، ويقوم نفسه ويصقل موهبته إلى أن يصل إلى مرتبة متقدمة في الفن. وعلى أي حال فإن آفة التجربة الأدبية الشبابية هي النرجسية، فإذا أصيب الأديب بالغرور وأحس بالعنجهية والزهو أغلق أذنيه عن سماع غيره وعينيه عن قراءة ومتابعة النصوص الإبداعية لأدباء من جيله أو من الجيل السابق، وإذا فعل ذلك فقد حكم على موهبته بالجمود وإبداعه بالسطحية والتكرار. ولا زال الأديب المبدع يقرأ ويطلع ويتابع ويفهم ويستفهم، فيضيف إلى نصوصه الإبداعية إضافات جديدة ويلون صوره الفنية تلوينات وإضاءات تكشف للقارئ عوالم ممتعة ومشوقة، إلى أن يصل بفنه إلى مرحلة يتحول فيها إلى ناقد فلا يرضى عن أي نص يكتبه. فليست العبرة في أن يكثر من الكتابة كما كان في السابق، ولكنه الآن يرغب في أن يقدم شيئا جديدا يرقى إلى مستوى الفن والأدب والإبداع. وهكذا يفرض الأدب الشبابي حضوره وهو يمثل فئة تمثل ثلثي المجتمع، بما ينقله من هموم وأحلام وطموحات، وبما يرصده من رؤى مستقبلية تمثل أمنياتهم وطموحاتهم، وتنقل واقعهم كما يرونه ويعبرون عنه. وهذا اللون الأدبي الشبابي في عمومه ما يستحق الانتباه والدعم والتوجيه، التوجيه بالخبرة والنصح وفنية الأداء. ولعل في وسائل الاتصال والنشر الحديثة ما يشجع على النشر والكتابة الموجزة، وإن كانت هذه الوسائل نفسها هي التي تشجع على نشر كثير من الغثاء، وما يشير إلى الكسل الفكري والكسل اللغوي والفراغ الفكري. وعلى المستوى الذاتي نتابع عددا من الكتابات الشابة الجميلة ونجد فيها فتحا جديدا لبوابات جديدة بأساليب جديدة أو بإعادة تجديد أساليب تقليدية معروفة. هذا الحراك المستجد في النشر والكتابة سيبقى ناشطا لن يوقف مده أحد، وهو مع قليل من الزمن سيفرز الصالح من الطالح. فكثير من الشباب يبدأون حياتهم الجديدة بالكتابة وبالشعر تحديدا، ثم سرعان ما تنتهي هذه الطفرة الطارئة مع التقدم بالسن والتجربة والاقتناع بالقدرات وإيجاد وسائل بديلة أكثر تعبيرا عن الذات لمن لا يمتلك الموهبة ولا يسعى لتطوير قدراته. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند قضية أو ظاهرة أخرى من قضايا الأدب وظواهره. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى. شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحا في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور. معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها المصطلحات التي في هذا الشكل من الشعر، فكونوا معنا بعد الفاصل.
أحبتنا الكرام، بني هلال هم من قال الشعر النبطي استنباطا من الشعر العربي الفصيح، مع العلم أنهم لم يكونوا يقصدون اختراع وظهور لون جديد من الشعر، ولكن جاء هذا الشعر كنتيجة حتمية لضعف لغتهم العربية الفصحى وظهور اللهجات. فقد استمر الشعراء بنظم الشعر على نفس بحوره، ولكن بلهجة عامية ينقصها الإعراب. ومما يجدر ذكره هو أن كل قبيلة استحدثت مفردات جديدة أدخلتها على الشعر النبطي من دون قصد، فأصبح يجمع من اللهجات بالإضافة إلى بعض مفردات اللغة العربية. وإذا أمعنا النظر فيه نجد القصائد النبطية متطابقة تماما بين جميع البوادي مع اختلاف لهجاتها.
نعم مستمعينا الكرام، وكما أن لكل لغة مصطلحات تميزها، فإن للشعر النبطي مصطلحاته التي يعرفها كل من يتقن دراسة وكتابة هذا الشعر. ولا ننسى أن لكل أسلوب في الشعر قواعد خاصة، وسنذكرها لكم أعزائنا بعد فاصل قصير، فتابعونا.
عدنا إليكم أيها الأحبة من جديد لكي نكمل رحلتنا الممتعة في برنامجكم هوية الشعر النبطي. وكما ذكرنا مستمعينا الكرام قبل الفاصل أن للشعر هذا مصطلحات واعدة، ومن أهم قواعده هو أن لا قاعدة لهذا الشعر. بمعنى آخر أن كتابة الشعر النبطي لا تخضع لقواعد اللغة، فهو يكتب كما ينطق، وذلك لأسباب عديدة، أهمها أن يقرأه القارئ بالشكل الصحيح لكي يسهل عليه فهمه.
ومن المعروف أيها الأحبة أن الغالبية تحبذ سماع الشعر النبطي على قراءته، وذلك راجع للغموض والتعقيد الذي يجدونه عند القراءة، نظرا لأن الغالبية يكتبون الشعر بطريقة ويقرؤونه بطريقة أخرى. وهذه النقطة بالذات غاية بالأهمية، خصوصا لدارسي ومتذوقي هذا اللون من الأدب. فلكي يفهموه ويعرفوا بلاغته ويتمكنوا من معرفة أوزانه ومعانيه يجب أن يصل لهم كما قال الشاعر دون تحريف ولا إضافات، لذا وجب كتابته كما ينطق حيث أنه لا يتسنى لهم معرفته وقراءته بالشكل الصحيح بدون ذلك. لكل شعر قواعده التي يعرف بها ويكتب على أساسها، وأي إخلال بأية قاعدة من هذه القواعد تفقد الشعر طابعه ويصبح دخيلا. وهذه القواعد أساسيات يكتب بها الشعر النبطي ولا يجوز الخروج عنها، وأولى أهم هذه القواعد مستمعين الكرام هو الوزن.
نعم مستمعين الكرام، إذ يجب أن تكون القصيدة موزونة على وزن واحد، ويستمر من بداية القصيدة إلى نهايتها على وزن البحر الذي تنتمي إليه القصيدة، ولا يجوز إخلال الوزن في أحد الأبيات أو إدخال وزن جديد غير الوزن الذي بني عليه مطلع القصيدة أي البيت الأول، ويستخلص الوزن من هيجنة القصيدة أي غنائها على بحرها الذي يستمر إلى النهاية. ويجوز في حال إذا كان البيت الأول على وزنين أي شطره على وزن معين، ولكن بشرط أن يستمر هذا الوزن للنهاية وتكون غالبا في السامري. ومتى ما شكلنا بطريقة التعبير فقد طبيعته وضعفت معانيه على حساب وزن قصيدة على بحر أسهل من آخر أو قافية أوفر من أخرى. مثلا
هم يفارقني وهم يعودني وهم يزايمني وهم أزايمه،
هذا البيت أعزائي المستمعين نرجعه أولا لبحره ثم نغنيه على طريقة غناء بحره. بعد الغناء يتبين لنا أن الكلمات متزنة اللحن، ولن نضطر إلى مد كلمة أو نطق كلمة ناقصة حرف أو خلاف ذلك، إذن فهو مستقيم، وهكذا نستمر في المراجعة.
وثاني القواعد مستمعينا الكرام هو القافية. يجب أن يتقيد الشاعر بقافية معينة يلتزم بها من البداية إلى النهاية، ومعروف أن الشعر النبطي يكتب على قافيتين لكل شطر قافية، والقافية تكون من حرفين أو أكثر في نهاية الكلمة الأخيرة، ولا يجوز أن تكون القافية بحرف واحد إلا بالحروف الساكنة التي تنطق بالتشديد كاللام والنون والباء المشددة. مثلا
كل شيء غير ربك والعمل، كل شيء غير ربك والعمل، لو تزخرف لك مرده للزوار.
وهنا أعزائي المستمعين التزم الشاعر بحرا واحدا بقافية اللام الساكنة والتي تنطق مشددة لاستقامة الوزن، وهناك قواف تكون من ثلاثة حروف أو أربعة، وللمثال على ذلك
ولد الردي، ولد الردي لو طاب لك لا تماشيه، يومين والثالث يبين الردابة.
ومن الظاهر مستمعينا الكرام أن قافية الشطر الأول حرفان الياء والهاء، والشطر الثاني ثلاث حروف الألف الباء والهاء، ويجب أيضا أن تختلف القافية بين شطرين، لا يجوز أن يكون شطران على نفس القافية إلا بالقصائد المربوعة،
وتكون القافيتان مختلفتين بالنطق، إذا كانت الأولى ساكنة تكون الثانية ممدودة، ولا يجوز إلا في بحر الهلال والصخري، حيث فيهما تكون القصيدة على قافية واحدة بنهاية الشطر الثاني فقط.
مع العلم أعزائي المستمعين أن الصخري يجوز به أن تكون القصيدة على قافيتين أو قافية واحدة عكس الهلالي، والذي لا تربط به القصيدة بقافيتين ما عدا البيت الأول. للمثال على ذلك،
ترى جرح الهوى، ترى جرح الهوى ما هو بياوي، ولا هي بربه بالطب مداوي، يكفيك الخبر مجنون ليلة على ما جاء من كبر البلاوي، من عزمه ومن قوات باسه يهوم الدرب لو ما هو بقاوي.
نعم أعزائي المستمعين، ربط شطر المطلع بقافية واحدة الألف والواو والياء، والبيت الثاني أهمل القافية في الشطر الأول، ونستنتج أن القصيدة على البحر الصخري. وأما الهلالي فلا يجوز أن يربط بقافيتين مطلقا ما عدا البيت الأول، ومثال ذلك،
رياح الهوى لابدها من سكونه، تصرف بتدبير أمرها من يكون.
ولا يجوز بالشعر النبطي تكرار القافية في أي حال من الأحوال، لأنه يعتبر ضعفا يعاب على الشاعر، خلاف الشعر الفصيح يبيح تكرار القافية بعد البيت السابع، والشعر النبطي يبيح أن تختم القصيدة ببدايتها، أي أن تكون الشطرة الثانية أو الأولى من البيت الأول من القصيدة هي نفسها الشطرة الثانية من البيت الأخير، دليل انتهاء القصيدة أو ختامها بنفس بدايتها لربط الفكرة، وخلاف ذلك لا يجوز تكرار القافية.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي هوية الشعر النبطي.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
السلام عليكم.
Thank you. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.